بسم الله الرحمن الرحيم. مركز الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، القسم الإلكتروني، موقع دائرة المعارف الحوزوية العالمية، يقدم دروس في خارج الفقه لزعيم الحوزة العلمية آية الله العظمى السيد أبو القاسم الخوئي قدس سره. كتاب الصلاة، البحث في القيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إذا ما إذا شك في القيام بعد الركوع وقد دخل في السجود أو أنه أهوى إلى السجود وبعد لم يدخل في السجود. حكم قدس الله نفسه بعدم الاعتناء بهذا الشك، فأنه من الشك بعد تجاوز المحل فلا يعتنى به. أما إذا دخل في السجود وشك في القيام بعد الركوع بل شك في نفس الركوع، لا إشكال في أنه لا يعتني بذلك، لأنه من الشك بعد تجاوز المحل، وقد دل على ذلك عدة من الروايات. لأما إذا فرضنا أنه لم يدخل في السجود بعده، وإن كان هوى إلى السجود بقصد السجود ولكنه لم يصل إلى حد السجود فشك في القيام بعد الركوع وشك في نفس الركوع، فالظاهر أن هذا ليس من الشك في التجاوز، بل يجب عليه الرجوع والتدارك المشكوك فيه. استدلوا على وجوب المزيد أولا بشمول الإطلاقات، وأن الميزان هو الدخول في الغير أعم من أن يكون الغير من الأجزاء أو من مقدمات الأجزاء، فالهري إلى السجود إن لم يكن من الأجزاء نفسها إلا أنه من المقدمات، فيشمله إطلاق قوله عليه السلام إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره، إطلاق كلمة غيره. هذا يشمل المقدمات أيضا فلا يعتنى بالشك. ونظير هذا ما إذا شك في السجود وهوان بل حال النهوز إلى القيام بعد لم يصل إلى القيام، لم يستتم قيامه فيشك في السجود أيضا كذلك. شك في الشيء بعد التجاوز باعتبار عموم القاعدة للدخول في الغير حتى إذا كان الغير من المقدمات لا من الأجزاء نفسها، وقد يستدل على ذلك أيضا مضافا إلى الإطلاقات الصحيحة الواردة في المقام. ذكر الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أبي جعفر، يعني أحمد بن محمد بن عيسى، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبان بن عثمان، عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل أهوى إلى السجود فلم يدر أركع أم لم يركع؟ قال عليه السلام: قد ركع. قالوا إن هذه الصيحة تدلنا على كفاية الدخول في الغير حتى إذا كان الغير من المقدمات، فرز في هذه الرواية أنه أهوى إلى السجود فيحكم بعدم الاعتناء، وحكم الإمام عليه السلام بأنه قد ركع. يعني تعبدا لإلا فمن المحتمل أنه لم يركع، فهو محكوم بالركوع فيمضي في صلاته، هكذا قيل. ولكن الظاهر عدم تمامية ذلك. أما بالنسبة إلى المطلقات فالظاهر من الأمثلة الماردة في الروايات أنه شك في الأذان بعدما سمّى، وشك في التكبير بعدما قرأ، شك في القراءة بعدما ركع، شك في الركوع بعدما سجد، شك في السجود بعدما استتم قائما. بعد ذلك قال عليه السلام: يا جرار، إذا دخلت في شيء، إذا خرجت من شيء ودخلت في غيره فشكك ليس بشيء. وهكذا غير هذه الصحيحة التي دلت على وجود المزي فيما إذا خرج عن شيء ودخل في غيره، فلا يعلم بإرادة الإطلاق، وأن الدخول في مطلق ما يكون غيرا حتى إذا لم تكن من الأجزاء يكفي هذا في جريان قاعدة التجاوز. مضافا إلى أن الروايات الواردة في المقام قد دلت على ذلك بخصوصها، وهي الروايات الواردة في الشك في الركوع بعد ما سجد. جملة من هذه الروايات ورد هذا، يعني فرض الدخول في السجود، في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام، وهذا لا يمكن الاستدلال به. وإن كان يستشعر من هذا الحكم باعتبار أن الرواة أنهم كانوا متسالمين على أنه قبل ذلك لا بد من الرجوع، فيسألون الإمام عليه السلام عن الشك في الركوع بعد السجود. وهذه عدة روايات. سألته عليه السلام عن رجل شك بعدما سجد أنه لم يركع، قال عليه السلام: يمشي في صلاته. عدة من الروايات ورد في حكم الشك في الركوع بعدما سجد، ولكن هذا القيد مفروض في كلام الراوي لا في كلام الإمام. وموردان من هذه الموارد ورد التقييد في كلام الإمام عليه السلام، أحدهما الشك في السجود بعد ما استتم قائما، والثاني الشك في الركوع بعد ما سجد. هذا القيد مأخوذ في كلام الإمام عليه السلام. ذل الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن سعد عن أحمد بن محمد يعني البرقي عن أبيه عن عبد الله بن المغيرة عن إسماعيل بن جابر قال: قال أبو جعفر عليه السلام: إن شك في الركوع بعدما سجد فليمزي، وإن شك في السجود بعدما قام فليمزي، كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمزي عليه. هذه الصحيحة الواردة في الشك في الركوع بعدما سجد والشك في السجود بعدما قام، القيد أخذ في كلام الإمام عليه السلام. وهذه الصحيحة وإن لم يكن لها مفهوم فإن مفهوم قوله عليه السلام وإن شك في الركوع بعدما سجد مفهومه إن لم يشك في الركوع بعدما سجد، لا أنه إن شك في الركوع قبل ما سجد. وهذا معلوم، إلا أنه يدل على ذلك من وجهين: الأول ما ذكرناه في بحث مفهوم الوجه، من أن القيد له مفهوم بمعنى أنه يستكشف به أن الحكم غير ثابت للطبيعة المطلقة، وإن كان لا يدل على الانتفاء عند الانتفاء مثل مفهوم الشر، ولكن هذا المقدار أن الحكم غير ثابت للمطلق، هذا المقدار يستفاد من التقييد، وإلا كان القيد لغما. فقوله عليه السلام إن شك إن لم يكن للدخول في السجود دخل في العرض وكان وجوب المزي ثابتا قبل ذلك إيزال إذا شك في الركوع قبل أن يسجد، فهذا القيد يصبح لغما لا يمكن أن يقع في كلام الإمام عليه السلام دون أن يكون له دخل في الحكم. فمن ذلك نستفيد بأن الحكم خاص بالدخول في السجود ولا يعم قبله، وإن لم يكن للكلام مفهوم بذلك المعنى غير مثل مفهوم الشك، لكن يستكشف أن الحكم غير ثابت لجميع الأفراد بعد الدخول في السجود وقبل الدخول في السجود لا يستكشف ذلك، يستكشف ذلك وأن الحكم غير ثابت للمطلق. هذا هو الوجه الأول. الثاني أنه مع قطع النظر عن ذلك ذكره سلام الله عليه هذا القيد وتطبيقه الكبرى على هذا المقيد بعدما ذكر أنه شك في الركوع بعدما سجد وشك في السجود بعدما قام بعد هذا تبمق عليه قوله عليه السلام كل شيء شك فيه مما قد جاوزه ودخل في غيره فليمز عليه، يستكشف من هذا بوجوه أن المراد بالغير هو الجزء الذي أخذ مقدما للصلاة لا مطلق الغير حتى الهوي، فأخذ سلام الله عليه هذا القيد قيد السجود في الشك في الركوع وقيد القيام في الشك في السجود وتبنق الكبرى كل شيء مما جاوزه ودخل في غيره بل فهو فالشك فليمز عليه، فالشك ليس بشيء فليمز عليه. فيستفاد من هذا أن غير الذي أخذ في الكلام كل شيء مما جاوزه ودخل في غيره المراد بالتجاوز أن يدخل في جزء آخر مترتب على الجزء المشهور فيه. إذن هذه الصحيحة تدلنا وكذلك ما ورد في السجود غير هذه الصحيحة تدلنا على أن الغير ليس هو بمطلقين وإنما هو المراد به الجزء المترتب على الجزء المشهور فيه، ولازم هذا أنه إذا شك في الركوع قبل أن يصل إلى حد السجود وكان حال الهوي يعترى بهذا الشك لابد من أن يرجع ويركع بمقتضى الاستصحاب أو مفهوم قاعدة التجاوز. يبقى الكلام بين هذه الصحيحة والصحيحة المتقدمة في رجل أهوى إلى السجود وشك ولم يدر أنه ركع قال عليه السلام قد ركع. يمكن الجواب عن هذه الصحيحة بوجهين. الوجه الأول أن الكلمة الواردة في هذه الصحيحة أهوى بصيغة الفعل الماضي لا يهوي، لم يسأل الإمام عليه السلام عن رجل يهوي إلى السجود ولم يدر وشك أنه لم يركع. المذكور في الرواية كلمة أهوى بصيغة الماضي لا كلمة يهوي بصيغة المضارع، ومعلوم أن كلمة أهوى في لغة العرب بمعنى سقط أهوى إلى الأرض أي سقط إلى الأرض، فظاهر هذا أنه سقط إلى السجود يعني سجد لا أنه يهوي، وبعد حال الهوي حال السقوط الذي لم يصل إلى حد السجود لا يصدق عليه أنه أهوى بل يصدق عليه أنه يهوي يعني مشغول، كما ذكرنا نذير ذلك غير مرة قلنا يصلي بمعنى أنه مشغول بالصلاة، صلى معناه أنه فرغ من الصلاة وغير ذلك. ففي المقام الذي ورد في الصحيحة السؤال عن رجل أهوى إلى السجود أي سقط إلى السجود ففرز فيه السقوط ومزي السقوط وليس معنى هذا إلا السجود فتهمل هذه الصحيحة على الصحيحة المتقدمة ويكون المراد به الشك في الركوع أو الشك في القيام بعد الركوع بعد ما سجد لا بعد ما يهوي يعني بعد في المقدمة هذا أولا ولو فرزنا ثانيا كلمنا أن كلمة أهوى يحسن حتى مع عدم الوصول إلى حد السجود غايته أن هذه الرواية مطلقة عن رجل أهوى إلى السجود فشك أنه لم يركع مطلق وصل إلى حد السجود أم لم يصل لم يصل يعارضه تلك الرواية تلك الصحيحة ليقيد بالسجود فيرفع عن الإطلاق بمقتضى التقييد في تلك الرواية النتيجة أن الشك قبل الوصول إلى حد السجود لا يكون ملغا بل لا بد من الاعتناء بهذا الشك فالصحيح أن هذا ليس من موارد قاعدة التجاوز وما ذكره قدس الله نفسه من عدم الاعتناء بهذا الشك ليس بصحيح وهذا هو مقتضى بل مقتضى الاستصحاب أيضا يعني مع قطع النظر عن الروايات الاستصحاب أيضا يقتضي هذا لأنه يشك في الإتيان بالركوع أو يشك في الإتيان بالقيام من الركوع مقتضى الاستصحاب عدم الإتيان به هذا تمام كلامنا في فروز الشك في القيام على أنهائه وأقسامه بعد ذلك ذكر قدس الله نفسه أنه يعتبر في القيام الانتصاب ويعتبر في القيام الاستقرار ويعتبر في القيام الاستقلال أن يكون مستقلا في القيام ولا يكون متركعا ومعتمدا على شيء أما اعتبار الاستقرار هذا اعتبار الانتصاب في القيام فقد تقدم الكلام فيه في بحث تكبيرة الإحرام الدليل واحد والمدعى واحد لا يختص بقيام دون قيام ما زدنا لتقدم الكلام هناك في اعتبار هذين الأمرين أنه لا بد أن يكون المصلي حال تكبيرة الإحرام قائما منتصبا لقول رسول الله صلى الله عليه وآله من لم يقم صلبه في صلاته فلا صلاة له وهكذا قول أمير المؤمنين عليه السلام في صحيحة أخرى غير هذه الصحيحة فالانتصاب معتبر في جميع أفراد القيام الواجب في الصلاة في التكبيرة ذات القيام قبل الركوع وأما الاستقرار فقد تقدم أن عمدة دليله هو الإجماع والتسالم على اعتباره في الصلاة وقلنا إن القيام المتصل بالركوع غير واجب في نفسه وإنما هو مقدم للركوع باعتبار أن هذه الهيئة إذا لم تكن مسبوقة بالقيام لا يكون ركوعا فالقيام قبل الركوع ليس بنفسه من واجبات الصلاة فإنما هو مقدم للركوع وبدونه لا يتحقق الركوع فعلى ذلك لا دليل على اعتبار الاستقرار في هذا القيام فإنما هو دخيل في الركوع هو طبيعي القيام يعني أن يكون الانهناء عن استقامة وأما أن الانهناء يكون عن استقامة مع الاستقرار فهذا لم يدل عليه دليل وشمول الإجماع لمثل هذا المورد الذي هو ليس من أجزاء الصلاة مستقلا وإنما هو دخيل في الركوع غير معلوم فالظاهر عدم اعتباره
أنه لا مانع من الركوع عن قيام وإن كان الراكع غير مستقر حال قيامه، يعني إنهنا بل أن الاستقامة إلا أن الاستقامة استقامة بغير استقرار. فهذا لا دليل له. وبعبارة أخرى لم يكن هنا نصر دل على وجوب الاستقرار في القيام ليتمسك بإخلاقه كما دل الناس على اعتبار الانتصاب في القيام على ما تقدم. إذن يقتصر على القدر المتيقن وهو القيام المعتبر في الصلاة بنفسه، وهذا القيام ليس بمعتبر في الصلاة بنفسه، وإنما اعتباره من جهة تقدم الركوع لذلك. فأما الاستقلال أن يكون القائم مستقلا وغير معتمد على شيء آخر من جدار أو عسل أو إنسان أو غير ذلك، فاعتبار الاستقلال هو المشهور بين الفقهاء، بل ادعي الإجماع عليه في كلمات بعضهم منهم العلامة قدس الله نفسه، ادعى الإجماع على اعتبار الاستقلال في الصلاة. فإن تم هذا الإجماع ولايته فإنه نسل الخلاف إلى بعض المتقدمين كأبي السلاف، واختاره جماعة من المتأخرين ولاية الإجماع على أنه إجماع منقول. إن تم الإجماع وعلمنا بأن هذا الحكم من المتسالم عليه ولا طريق لنا إلى إحرازه فهما، وإلا فالقول بوجوبه. أيضا لا يخلو عن إشكال بالمن، فإن الروايات وإن كانت ظاهرة، بعض الروايات ظاهرة باعتبار الاستقلال في غير موارد الضرورة من مرض ونهر مرض، إلا أنها معارضة بما قبله، معارضة بما دل على الجواز صريحا، فبحسب النتيجة لابد من الحمل على الكراهة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.